أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض فلا يعلم لمنتهاها أمد، وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان أعمالنا الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نرحب بضيف هذا اللقاء فضيلة الدكتور الشيخ هشام كمال أبو العز مرة ثانية لاستكمال الحلقة السابقة. مرحبا بك فضيلة الدكتور في هذا اللقاء المبارك.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجعل هذا في ميزان حسناتكم إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك فضيلة الدكتور. وحتى نغتنم كل دقيقة من هذا اللقاء، وكما قلنا بالأمس أن قارئ القرآن لا بد أن يكون هناك مجال لأن يتدبر هذا الكتاب، كتاب الله تبارك وتعالى، ولا يكون له هذا التدبر إلا إذا وقف على لفتات وضوابط لهذا التفسير، تفسير القرآن الكريم، وما علاقة القرآن الكريم بحياته وما علاقته بالسنة. هذا ما سنتطرق إليه في هذا اللقاء المبارك. بداية، ضوابط التفسير في عجالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كما قلنا إن علم التفسير هو من أفضل العلوم لتعلقه بكتاب الله عز وجل، ولذلك لهذا العلم ضوابط، بل إن كل علم من العلوم له ضوابطه وله ثوابته، ولكن هذا العلم له ضوابط وأصول لا يتجرأ كائن مهما كان في هذا العلم إلا بعد أن يدرس وبعد أن يفهم سماعا قراءة ومشافهة وخيرا من الله عز وجل. قلنا إن الضوابط في هذا العلم كثيرة، ذكرها الإمام السيوطي في الإتقان 18 ضابطا. أولها سلامة العقيدة، يكون المفسر عقيدته صحيحة، ثم بعد ذلك يكون عنده علم كبير باللغة العربية، وأيضا علم في البلاغة والبيان والأدب، أيضا أن يكون عنده علم ودراية بأسباب النزول ومناسبة الآية أيضا لما قبلها وغيرها من 18. ولذلك هذا العلم ختمه الإمام السيوطي بكلمة الموهبة. كما كنا سابقا، لذلك هذه الموهبة لا تأتي من فراغ، وإمام هذه المواهب عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك تختلف مدرسته عن جميع المدارس. كل مدرسة في عهد الصحابة، مدرسة ابن مسعود، مدرسة ابن عباس، كل هؤلاء يشتركون جميعا في النقل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وتأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يفسر القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة. فكان ابن عباس موهوب بهبة من الله عز وجل بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له يوم أن ولد، كما ورد في الصحيح، حنكه بتمرة في فيه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي رواية وعلمه التأويل والتفسير.
هذا بالنسبة يعني مدخل في ضوابط التفسير، أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ مثلا في تفسير القرآن الكريم ماذا يقرأ؟ يعني في الكتب المنتشرة الآن،
هل متخصص ولا من عوام الناس؟
من عوام الناس مثلا، إذا أولا يفهم مثلا الآيات التي يقرأها.
سؤال طيب جدا. يعني هذه الحلقات لا نقصد بها يعني أن يتعلم كل إنسان ضوابط التفسير، هذه الضوابط للمتخصصين، لمن يريد أن ينهل من بحر هذا العلم. أما باقي الناس فلا يحرم نفسه من التفسير. بمعنى هناك بعض المصاحف التي فيها في الهوامش تفسيرات، وهذه يعني بنسميه التفسير السريع أو التفسير الإجمالي، فالإنسان لا يحرم نفسه أبدا من معاني ولو الكلمة الصعبة التي يعني عندما يقرأها يندهش لسماعها أو مثلا لقراءتها، فينظر عن يمينه أو يساره أو تحت في نفس الصفحة يجد الكلمة ويفهم المعنى، لأن الذي يقرأ ويفهم غير الذي يقرأ ولا يفهم، لأن هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، مع أن الإنسان مأجور سواء أنه تلا القرآن بفهم أو بغير فهم، فهو مأجور من الله عز وجل، ولكن حلاوة الإيمان تزداد وطلاوته تزداد في القلوب، ويرتقي الإنسان في درجات الإيمان عندما يعرف المعنى. ولربما هذا المعنى الإجمالي يجعلك تبحث في المعنى التفصيلي. يعني قصة من القصص جاءت إجمالا فتريد أن تتبحر فيها وتعرف بدايتها وتعرف نهايتها وأيضا سبب نزولها على يفتح لك ومناسبة الآية، وهذا كله يجعلك يعني تتبحر في هذا العلم خطوة خطوة. وأنا أناشد من هذا المنبر المبارك من قناة الناس إخواني وزملائي الذين القائمين على تحفيظ الأطفال القرآن الكريم، لا نريد طفلا يحفظ القرآن بدون فهم، ولو يعني ولو عندما يريد الشيخ أن يصحح له 5 آيات قبل أن يصحح 5 آيات ينظر إلى المعنى الإجمالي لهذه الآيات أو بعض الكلمات الصعبة لهذه الآيات، أو في قصة من القصص في القرآن الكريم لابد أن يقولها بطريقة إجمالية لهؤلاء الأطفال وهؤلاء الأبناء. فإذا بدأ بهذا التفسير سهل على الطفل أن يحفظ القرآن الكريم. لأن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. في خاطرة جاءت إلي الآن، بعض الناس بعد أن يصل إلى سن 40 أو 50 أو 60 يقول لا يعني لا أحفظ القرآن، أنا أتلو القرآن فقط ولا أستطيع أن أحفظ. أقول له لا، في كل العلوم يتوقف الحفظ بعد 40 إلا القرآن الكريم، لأن الوحي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية 40 وانتهى عنده 63 سنة صلى الله عليه وسلم. وذلك رب العالمين يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، ما قالش للصغار ولا للكبار، هل من مدكر؟ وذكرها كثيرا وكررها كثيرا سبحانه وتعالى. ولذلك من أراد أن يحفظ ومن أراد أن ينهل فليبدأ وليستعن بالله سبحانه وتعالى، فيشرح الله له صدره ويحفظه كتابه سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الآيات حتى تثبت، ولكن الله سبحانه وتعالى قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، خذ الوسام الأخير ثم إن علينا بيانه. أي تفسير.
كلام جميل. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ونقول نقطة مهمة جدا أيضا في الآيات، منها المحكم ومنها المتشابه. ما معنى المحكم وما معنى المتشابه وما هو هذا الموضوع؟
أنا أسمع الآيات منك الأول.
الله يبارك فيك.
نسمع الآيات الخاصة في سورة آل عمران حتى نتطرق إلى المحكم والمتشابه. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله،
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
القرآن الكريم في آيات محكمة وآيات متشابهة. الآيات، ما معنى كلمة المحكم؟ المحكم لغة اسم مفعول من أحكم أي أتقن الشيء، فآيات محكمة أي آيات متقنة، يقال بناء محكم أي بناء متقن لا وهن فيه ولا خلل. والمتشابه أيضا في اللغة اسم فاعل من تشابه أي أشبه بعضه بعضا.
نعم.
فالمحكم اصطلاحا ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل. والمتشابه اصطلاحا ما استأثر الله بعلمه سبحانه وتعالى به، كقيام الساعة والحروف المقطعة في أوائل السور. وهذا
يعني هذا من المحكم،
هذا من المتشابه،
هذا من المتشابه،
هذا من المتشابه ما استأثر الله سبحانه وتعالى به. ولكن يعني هذا ما ارتاح إليه السيوطي وارتاح إليه بعض العلماء، لأن الآيات المتشابهة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك رأي آخر يبين أن هناك آيات متشابهة أعلم الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، أما في الأمور الخاصة في الآيات المتشابهة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك آيات المحكمة أي الآيات المتقنة، وهناك آيات الأحكام، ولذلك الآيات المتشابهة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قلنا قيام الساعة والحروف المقطعة، مع أن بعض العلماء يعني فتح الله سبحانه وتعالى لهم بالنسبة للحروف المقطعة. فالحروف المقطعة اللي هي فواتح الصور،
نعم، ألف لام ميم، نعم، ألف لام ميم راء،
نعم، هذه الصور التي افتتحت بالأحرف المقطعة هذا دليل على أن القرآن من عند الله عز وجل. وهذه من دعوة إلى الناس جميعا أن يطمئنوا، سواء حديث عهد بالإسلام في بلاد أوروبا أو غير ذلك، والمسلم يزداد يقينا بدليل أن هناك من لو كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم، إذا بدأنا سورة البقرة ألف لام ميم، إذا بدأنا سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك، سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك. الله، هل كان يفتن محمد صلى الله عليه وسلم أن يبدأ سورة بألف لام ميم وصورة أخرى يقول ألم؟
طبعا لا.
ولذلك هذه الأحرف لها أسماء ولها مسميات. اسم الحرف ومسمى الحرف. اسم الحرف كلنا نعلمه
بألف باء،
نعم،
تاء.
هذا اسم الحرف لا يعلمه إلا المتخصصون اللي هم المتعلمين. أما مسمى الحرف كلنا نشترك في النطق فيه، لما نقول كتاب، شباك، باب، قناة، أيا كان، فهذا كله مما هذا مسمى الحرف أو مسمى الكلمة. ما أقول كلمة كتاب هذا مسمى، لما أقول اسم يعني هذا الاسم نقول كاف، تاء، ألف، باء، هذا لا يعلمه إلا من؟ إلا المتعلم. والحبيب صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الحرف ولا يعرف المسمى، كان يعرف المسمى ولا يعرف الحرف، ولكن علمه الله سبحانه وتعالى طبعا بعد ذلك. الحروف المقطعة بعض العلماء يعني أوقف نفسه أمامها لا يعلمها إلا الله، ولكن بعض العلماء فتح الله لهم وقالوا أرجو أن تكون يعني مفتاح خير لمن يأتي بعدي، وهذا تواضع المفسر. إذا نظرنا إلى القرآن الكريم في الأحرف المقطعة نجد أنها ذكرت بحرف واحد، قاف أو مثلا نون، وذكرت أيضا أو صاد، أو ذكرت
حرفين
بحرفين حاميم، وذكرت بثلاث أحرف ألف لام ميم، وذكرت بأربع أحرف ألف لام ميم صاد، وذكرت طبعا بخمسة أحرف حاميم عين سين قاف. وهذه الأحرف التي ذكرت إما بحرف واحد وصلت إلى خمسة أحرف، هذه سر من أسرار القرآن. ولذلك بعض العلماء يقول إذا يعني كان إنسان مريض أو إنسان يعني لا يرجى برؤه وأردت أن ترقيه، فإذا يعني رقيته بفواتح هذه السور الأحرف المقطعة وبخص الحواميم السبعة، لعل الله سبحانه وتعالى يجد فيها الشفاء، لأن سر القرآن كله في هذا في هذه الفواتح السور وفي هذه الأحرف المقطعة. وهذا من المتشابه الذي،
وهذا اجتهاد من بعض أهل العلم،
من بعض أهل العلم. وهذا المتشابه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال والراسخون في العلم، والعلماء لهم طبعا كلام في هذا الموضوع يضيق المقام به، منهم من استوقف الكلام أن المتشابه لا يعلمه إلا الله، ومنهم من قال أن الله يعلمه وأطلع عليه الراسخين في العلم طبعا بفضل من الله عز وجل.
في قوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليك،
نعم،
هذه الآية نريد أن أيضا نلقي الضوء عليها لأنه مدخل للمحور القادم إن شاء الله.
هذا القرآن جاء أنزله الله سبحانه وتعالى على الحبيب صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
أنزله على قلبه وبواسطة أمين الوحي جبريل، فكان يعلمه الآيات نطقا وتفسيرا وبيانا.
نعم،
بل هذه الآيات توقيفية، بمعنى أن هذه الآية يقول له جبريل ضعها في مكاني في صورة كذا بعد آية كذا، وهذا يعني ما اتفق عليه العلماء. ولابد أن يفهم الجميع لا دخل لأحد في القرآن الكريم في ترتيب صوره، في ترتيب آياته، في أسماء الصور،
في رسمه، في
كل من عند الله تبارك وتعالى، لا دخل لأحد فيه أبدا. لذلك يجب أن نطمئن أن هذا الكتاب الذي بين دفتي المصحف هذا كله من عند الله تبارك وتعالى، محفوظ إلى يوم القيامة، لا أحد يستطيع أن يحرف فيه. كما قلنا تقريبا في الحلقة الماضية، من يعني تسول له نفسه أن تمتد إلى القرآن الكريم لتحريف ولو حرف واحد يفضحه الله تبارك وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي القرآن الكريم ويلقنه على الصحابة بدون بيان، ولكنه كما اتفقنا أنه لم يفسر القرآن كله، لأن القرآن نزل منجما على حسب الأحداث وعلى حسب الوقائع. وقلنا أن القرآن في آيات كونية وفي آيات قرآنية، وكانت مهمة النبي عليه الصلاة والسلام الآيات القرآنية الخاصة بالتوحيد، أنه سينقل الناس من عبادة الحجر إلى عبادة رب الحجر، ودي مسألة طبعا كانت محتاجة إلى إقناع
ومحتاجة
إلى عزيمة، نعم، إلى عزيمة كبيرة. نعم،
حتى نأتي إلى فاكهة هذا اللقاء، قبل أن نأتي إلى اللفتات الجميلة الإيمانية في القرآن الكريم يستمتع بها القارئ وخاصة الذين يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى، نقول منزلة السنة من القرآن الكريم. نجد من القراء من يعني يهتم بالحفظ جيدا وبالأداء الطيب وبالصوت، ولكنه تراه مثلا بعيدا عن الهدي النبوي، فهذا أمر يعني يقلقني أنا شخصيا
ويقلق الجميع والله.
ولكن قبل أن نتحدث في هذا اللقاء نأخذ اتصال فضيلة الدكتور.
تفضل.
أي نعم تفضل. الحبيب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاول تسمعني من الهاتف يا أخ حبيب.
حابب منكم إنكم تدعوا لقناة الرحمة.
حاول لك تسمعني من الهاتف.
أنا أسألكم بالله إنكم تدعوا لقناة الرحمة في المسألة اللي بتواجهها هاي الأيام. وبسأل من كل شيخ فاضل في قناة الناس ومن قناة الناس إنها تدعم قناة الرحمة.
جزاك الله خير يا أخي.
إحنا بنحبها زي ما بنحب قناة الناس.
بارك الله فيك. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، وأسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعل منبرا إلا ويعليه ويعلي قدر هؤلاء الإخوة الأفاضل الذين يسعون دائما إلى الدعوة إليه، إلى الله تبارك وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وها نحن الآن نبين ونوضح يعني منزلة السنة النبوية من القرآن الكريم، حتى يكون الإنسان القارئ ليس هناك من يميز يقول هذا قارئ قرآن، هذا شيخ داعية، مع يعني يكون الداعية بعيد عن القرآن والقارئ بعيد عن السنة، هذا أمر يعني لا يكون أبدا. إنما الداعي الله تبارك وتعالى ملم بهذين الأمرين. ونسمع طبعا فضيلة الدكتور هشام على هذا المحور يلقي الضوء عليه.
السنة النبوية هي مركز القرآن الكريم، ولا بد أن يفهم الجميع أن السنة وحي مثل القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كل كلامه وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى أعلى مكانة السنة بأنها بينت المجمل ووضحت المشكل، وأيضا فيها تخصيص العام وتقييد المطلق، بمعنى ثوابت الدين بأركان الإسلام الخمسة. هل هناك آية في القرآن الكريم تقول أن الصبح ركعتان؟
لا.
أو الظهر أربع أو العصر أربع؟ كيف تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا كما رأيتمونه أصلي. هل هناك آية في القرآن الكريم تقول أن الأرض التي تروى بماء المطر يخرج صاحبها من الزرع العشر كاملا أو نصف العشر إذا كانت تروى بآلات بخارية؟ لا. فجاءت السنة
تميز،
فبينت مقدار الزكاة، وهذا ركن من أركان الإسلام، وقس على ذلك الصيام، وأيضا قس على ذلك أيضا الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. فالسنة جاءت ببيان ما أجمل في القرآن الكريم، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، فبينت هذا المجمل. أيضا وضحت المشكل، بمعنى عندما نزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فكان أحد الصحابة يضع خيط أسود وخيط أبيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا لكح، يعني صاحب القفا العريض، يعني هذا دليل على سواد الليل وبياض النهار. ولذلك السنة النبوية أيضا جاءت تقيد المطلق، وبخاصة في الأحكام، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. فجاءت السنة فبينت أن مكان القطع من أي مكان، ويبدأ أيضا باليمنى، ولذلك
وفي أي مقدار يقطع،
وفي أي أيضا مقدار يقطع، كل هذا جاءت بالسنة. بل إن السنة جاءت بأحكام لا أريد أن أقول زائدة عن القرآن، ولكن الله تركها ليعلي مكانتها. مثل رب العالمين حرم المحارم، زواج المحارم، فلم تكن أي في القرآن، فجاءت السنة تبين أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمته، أو المرأة وخالته، وكذلك في الميراث لم يأتي كاملا 100% في القرآن الكريم. ولذلك الميراث عندما ذكره الله تبارك وتعالى فصله وبينه بآيات تتلى في القرآن الكريم، وترك منه بما يسمى بالوصية الواجبة والرجل الذي يموت في حياة أبيه، وكل هذا بينته لنا أيضا السنة النبوية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أني أتيت الكتاب ومثله معها. إذن السنة وحي من الله. ولذلك لما نبي نعرف السنة وندرسها لأبنائنا أو في الجامعات، ما هي السنة؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم سنة، أقواله سنة، أفعاله سنة، تقريراته سنة صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه السنة لها مكانتها، وبخاصة في القرآن الكريم، فهي جاءت لتبين أشياء جاءت مجملة، وخصصت أشياء جاءت أيضا طبعا عامة، فهذا يدل على أن السنة النبوية لها مكانة، بل هي المركز الأساسي في بيان وتفسير القرآن الكريم. نعم.
فضيلة الدكتور، هذا يدعونا إلى أن نرد على طائفة ليس هذا من إعلاء شأنهم ولا يعني تكثير سوادهم، لا، لكن حتى نبين للناس ألا يقعوا في هذا الخطر، وهم ما يسمون القرآنيون الذين اهتموا بالقرآن فقط، وليس اهتماما بالقرآن فقط ولكن ينكرون السنة تماما يعني. فما توجه إليهم هؤلاء؟
في الحقيقة هؤلاء بما يسمون أنفسهم بالقرآنيين يعني ليس، نحن جميعا مسلمين نحمل القرآن والسنة، فمن يحمل القرآن ويرفض السنة كافر، إن أنكر السنة وقال ما في السنة هذا خرج عن ملة الإسلام،
وإن كان يقرأ القرآن
هو دا. الكفار يقرؤون القرآن ليستطيعوا أن يستخلصوا منه شيئا ليريدون أن يردوا علينا أو كذا أو كذا. ولذلك هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين نناشدهم من هذا المنبر، عودوا إلى صوابكم، عودوا إلى ربكم. ولذلك سمعنا يعني من ونحن طلاب في الجامعة أن رجلا مرموقا صاحب مكانة عظيمة في بلد ما قال كل كلمة في القرآن قل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قال يجب أن نحذفها من القرآن.
لا إله إلا
الله. لماذا؟ قال هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك مات الرسول فلا نقولها. نقول له لا، نقول له
يعني بدل ما نقول مثلا قل يا أيها الكافرون
نقول
يا أيها الكافرون
قل هو الله أحد الله أحد.
نعم.
طبعا هذا كلام مردود على أصحابه
طبعا.
وهذا كلام إذا لم يرجع إلى صوابه ويرجع إلى رشده فقد وضع نفسه في منطقة محظورة.
نعم.
ولذلك هؤلاء إن لم يقولوا هذا الكلام لسألنا رسول الله عن حديثه الذي أتلوه عليك الآن وعلى إخواني المستمعين. هؤلاء لابد أن تظهر مثل هذه الطائفة حتى يصدق هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول
الشيخ الدكتور نعم. في اتصال نأخذه ثم نسمع الحديث.
تفضل.
أي نعم تفضل يا أخ سيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ إسماعيل.
الله يحييك ويبارك فيك.
أحبكم في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
ربنا يعزك رب. إذن لي حديث مع ضيف الكريم والله.
تفضل الدكتور هشام يسمعك.
حياكم الله دكتور هشام.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم وأعزكم الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا.
لي سؤالين من فضلكم الله يا دكتور لو سمحت لي.
تفضل.
السؤال الأول، هل جاءت السنة موضحة للقرآن الكريم كاملا؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، حكم الآيات المنسوخة في القرآن الكريم إذا جاءت بحكم وبتشريع فهل تتغير هذه الأحكام والتشريعات بنسخها أم لا؟ وجزاكم الله خيرا وأعزكم الله عز وجل.
جزاك الله خير.
نعم.
السؤال الأول يقول فضيلة الدكتور، هل جاءت السنة موضحة لجميع ما جاء في القرآن الكريم؟
لا، نحن قلنا أن السنة جاءت توضح ما أجمل في القرآن الكريم وخصصت ما أطلق في القرآن الكريم، تخصيص العام.
نعم.
وقيدت المطلق، أما كشيء عام لا. ولذلك عندما تأتي السنة لتبين أساس الدين الصلاة والصيام والزكاة،
نعم،
فهذا دليل على أن السنة لها مكانة.
نعم.
ولها منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. أما كان في قدرة الله أن يبين لنا الصلاة كما بين لنا الميراث مثلا في آيات القرآن الكريم، ولكن السنة جاءت لتوضح وتبين الأمور التي قلناها الآن آنفا.
نعم.
نعم.
يقول السؤال الثاني، حكم الآيات المنسوخة في القرآن الكريم،
نعم،
التي نسخت،
نعم،
نسخت يعني في أنواع، منه ما هو منسوخ حكما،
نعم،
وبقيت الآية، ومنها ما نسخت أصلا الآيات
وحذفت تماما. نعم.
حذفت تماما.
نعم.
حتى قال الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها
نأتي
بخير منها أو مثلها. نعم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير.
نعم. هناك بعض الآيات التي نسخت وحذفت.
نعم.
وهناك بعض الآيات التي نسخت وبقيت ولكن ينفذ الحكم الذي نسخت به.
نعم.
مثل المرأة التي كانت تفعل الفاحشة، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما واللاتي تأتين الفاحشة من نسائكم واللائي يأتين الفاحشة من فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفون الموت كان يحدثها في البيت حتى الموت. فهذه الآيات نسخت الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلد
وما زالت تقرأ.
ولذلك كما تفضلتم أن هناك من الآيات التي نسخت في القرآن معنى أنها كانت لحكم لفترة ما ثم هذه الفترة انتهت فالله سبحانه وتعالى جاء بآيات أخرى. وبعض الناس يقول يعني أن الله تبارك وتعالى وهو القادر وهو الأعلم بالغيب وكل هذا الأمور ينسخ الآيات، هذا تعليم لنا. ولذلك رب العالمين رد على هؤلاء فقال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثله، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم،
ده في إعجاز في هذه القراءة كمان شيء.
نعم،
ما ننسخ من آية أو ننسئها.
طب نسمعها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسئها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. في هذه الآية كلمة ننسئها أي نؤجلها، وفي ننسها أي ننسخها تماما، فدل هذا المعنى أنه معنى مع معنى وليس معنى ضد معنى.
جزاك الله خير.
الله يبارك.
القرآن ليس فيه تضاد،
نعم،
وليس فيه تكرار، وهذه لفتة يعني الشيء بالشيء يذكر. جزاك الله خير. بعض الناس يقول أن هناك آيات تكرر في القرآن. نحن نقول لهؤلاء ليست هناك آية تكرر، أنا وأنت نكرر في الكلام. أما كلام رب العالمين لا يكرره. ولذلك أكبر قصة حضرت في القرآن الكريم قصة موسى عليه السلام. فتجد أن كل لقطة تجد فيها ما يناسبها. ولذلك وهذا ليس بتكرار. ولذلك يعني إذا بدأنا في مثلا تفسير قصة سيدنا موسى فستجدها يعني تبدأ أولا ثم ثانيا ثم ثالثا بدون تكرار، لأن الله سبحانه وتعالى رب والمتحدث رب سبحانه وتعالى، فلا يكرر أبدا سبحانه وتعالى.
وفي أيضا بعض الأحكام التي نسخت من السنة كقوله مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. هذا القول أنه كان نهى عن زيارة القبور مرة ثم بعد ذلك قال فإنها تذكركم بالموت وذكر العلة. أيضا هناك حكم آخر قال توضأوا مما مست النار. فلما ونسق هذا القول بأنه تعرق النبي صلى الله عليه وسلم عرقا ثم قام فصلى ولم يتوضأ، فثبت بهذا الفعل أن الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ القول. وهكذا. الله يبارك فيك فضيلة الدكتور.
نقول الحديث القرآني.
نريد أن نسمع هذا الحديث.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، يعني متكئ على أريكته، أن يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ويريد بذلك أن يلغي السنة. أن يأتي إنسان يتكئ على أريكته شبعان، معنى غني، يعني إنسان يعني ليس في حاجة مثلا إلى المال أو كذا أو كذا، وهذا فهذا الذي يقول هذا الكلام وهذه الطائفة التي تظهر ثم تضعف ثم تظهر، هؤلاء لا بد أن يقفوا عند حدهم وأن يتأدبوا مع السنة وأن يتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما دلنا على القرآن إلا رسول الله، وما دلنا على الصلاة إلا رسول الله. لو سألنا أحده قلنا له صليت الظهر مثلا، يقول صليت كم ركعة؟ يقول 4 ركعات. من أين جئت بهذا؟ يقول من السنة. كيف تعبد الله على سنة رسول الله وتنكر سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ولذلك كلمة قرآنيين يريدون أن يتمسحوا في القرآن ثم يعارضون السنة، ولذلك السنة باقية ببقاء القرآن وببقاء الدنيا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ تفويضا من ربه واستق ف فليسمع هؤلاء. رب العالمين يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعتك للرسول هي عين طاعتك لله، بل أخذ استق من ربه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولم تأتي هذه الآية إلا أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في كلامه وبخاصة في التشريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره ربه أن يكون أميا، وكما قلنا في الحلقة الماضية أن الأمية فينا عيب، أما الأمية في الحديث صلى الله عليه وسلم شرف. ولذلك حتى لا يتدخل علم دنيوي أو معلم من الدنيا على علم النبي صلى الله عليه وسلم، بل علمه من الله سبحانه وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما.
بارك الله فيك دكتور.
بارك الله فيك.
والآن نأتي على يعني اللقاء أو فاكهة هذا اللقاء من اللفتات الإيمانية التي يحب الناس دائما أن يستمعون إليها، من يعني مجهودات كل من تدبر كتاب الله تبارك وتعالى وخرج لنا وغاص في هذا الكتاب وخرج لنا بجوهرة ثمينة. فنريد أن نلقي الضوء أيضا على بعض الآيات التي تبينها فضيلتكم.
نعم، هناك لفتات إيمانية في القرآن الكريم يسقطها بعض العلماء على الواقع المعاصر، وبخاصة مثلا في إنبات النبات.
نعم.
الكائنات خلقها الله تبارك وتعالى تأكل من أعلى وينتهي إلى الأسفل.
نعم.
إلا النبات يأكل من أسفل إلى أعلى، وهذا ما يسمى في علم النبات بالنتح.
نعم.
غذاء أي إنسان حيوان أيا كان إلا النبات من أعلى إلى أسفل. أما النبات من أسفل إلى أعلى.
نعم.
ولو نظرنا إلى قدرة الله عز وجل، لا يأتي الشيء وضده إلا الله تبارك وتعالى، لا يأتي بالشيء وضده إلا الله سبحانه وتعالى. إذا نظرنا إلى إنسان مزارع، فلاح عامل، زرع شجرة ليمون في أرض، الليمون يعطينا طعم إيه؟ حامض. بجوارها زرع شجرة تفاح أو برتقال تعطينا طعم حلو. تعال انظر إلى العناصر التي تغذى بها النبات، سواء كان حلوا وسواء كان حامضا. فهذه الماء هو الذي تغذى به التفاح، والذي تغذى به الحامض هو نفس الماء، وعناصر الأرض الموجودة هي التي غذت هذا وذاك. فمن الذي قال لشجرة التفاح خذي من عناصر الماء والأرض ما يجعلك حلوا؟ ومن الذي قال لشجرة الليمون خذي من العناصر ما يجعلك حامضا؟ صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل.
نأخذ اتصال سريع. نعم، ثم فضل. نعود إلى تكملة هذا اللقاء. أي نعم، تفضلي.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك يا شيخ ميز.
مرحبا، الله يبارك فيك. بارك الله فيك.
انا بس حابه اسلم اقول السلام عليكم دكتور هشام، واقول له ربنا يثبتك ويوفقك ويزيدك من علمه يا رب ويخليك لينا. وكنت بس يعني حابه اشارك واقول له ربنا يجزيك عنا، ربنا يجزيك خير يا رب ان شاء الله. بس واحنا في فتره امتحانات بس، وحابه ان هو يدعي لنا يعني.
طبعا
ربنا يوفقنا.
الوالد يدعو لكم ان شاء الله،
بس الله
تبارك وتعالى ان ينبتك نباتا حسنا ويغفر لنا ولك ان شاء الله.
ان شاء الله.
الابنة اسراء
جزاكم الله خير وربنا يبارك فيهم.
بارك الله فيك.
ودائما يعني تحملنا الدعاء لها ولزملائها يعني، فانا اسال الله للجميع.
نعم.
لان طبعا ابنائنا وبناتنا مقبلين على مرحله الامتحانات بسمها الحصاد.
نعم.
فنسأل الله لهم التوفيق والسداد والثبات والرقي والنجاح والتفوق يا رب العالمين.
اللهم آمين. اللهم آمين.
في
طيب بعود مرة أخرى إلى لفتة.
نعم.
من لفتات تدبر كتاب الله تبارك وتعالى.
اللفتة التي جاءت في عيون الغرب في القرن 21 قالوا أن المتحكم بعد قدرة الله عز وجل في الإنجاب هو ماء الرجل.
نعم.
لأن ماء الرجل يحمل من العناصر XY، والبويضة عند الأنثى تحمل XX، فإذا جاء التلقيح من ناحية ماء الرجل X مع X يأتي أنثى، وإذا جاء من الواي إلى X يأتي ذكر.
نعم.
فقامت الدنيا ولم تقعد أيامها. فهذا الكلام موجود في القرآن الكريم من 1400 عام. آخر سورة القيامة: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. كلمة منه، هذا ضمير الغائب دائما تعود على أقرب اسم اللي هو
أقرب مذكور. نعم,
نعم. يعني على أقرب مذكور قبلها.
نعم.
فهذا ضمير الغائب هنا منه، فلو كان التكوين من النطفة والبويضة لقال منهما.
نعم.
ولو كانت تكون من البويضة لقال منها.
نعم.
ولكن الله تبارك وتعالى قال فجعل منه. بل إن امرأة أعرابية في الجاهلية قالتها شعرا، فلعل الناس تقول رب العالمين ويعلم الغيب وكذا، ده المرأة الأعرابية قالتها بالفطرة.
نعم.
كان في امرأة متزوجة برجل اسمه أبو حمزة.
نعم.
وتأتي له بالإناث، تنجب له إناثا. فكان في اعتقاده لو تزوج بأخرى لأنجبت له الذكور.
نعم.
فتزوج بالثانية وأهمل الأولى تماما.
نعم.
فالمرأة لما غاب عنها زوجها لا يصرف عليها ولا يعطاها حقها ولا شيء، قالتها شعرا، قالت: ما لأبي حمزة لا يأتينا، غضبان ألا نلد البنين، فالله ما ذلك في أيدينا، ونحن كالأرض لزارعين، نعطي لهم مثل الذي أوتينا.
الله أكبر.
نعم. نعم. ولذلك هذه المرأة يعني قالتها بالفطرة أن ليس لها ذنب أن تأتي أنثى أو يأتي ذكر. لله ملك السماوات والأرض. اسمعها من شيخنا بقى.
الله يبارك،
يخلق ما يشاء. اسمعها من شيخنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ويجعل من يشاء عقيما إنه علي قدير.
بارك الله فيك. لله ملك السماوات والأرض. دائما الجر والمجرور لو بدأ في الجملة ما يأتي بعدها يعني يسمى حصر.
نعم.
يعني لله ملك السماوات والأرض، فهذا الملك ينحصر على الله تبارك وتعالى، لا أحد يشترك مع الله في هذا الملك. فعندما يقول الله تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، لابد أن نفهم أن مسألة الزواج ليس كل من يتزوج لزام على الله أن ينجب، لأن هذا الإنجاب هبة من الله، والهبة معروفة، هبة من الله سبحانه وتعالى أن يعطي أو لا يعطي، مع أن الله تبارك وتعالى إذا أعطى فللمصلحة وإذا منع فللمصلحة. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، وبدأ بالإناث. بعض الناس لما يبكر بأنثى ولا تكثر عنده البنات يحزن ويزعل، وكأنه يريد أن يعيدنا إلى عهد الجاهلية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وكظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسوه في التراب على ساء ما يحكمون. ولذلك وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى بدأ بالأنثى ولم يبدأ بالذكر، لمكانة الأنثى عند الله تبارك وتعالى. ولذلك الذي عنده بنت، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في معنى الحديث: من رزق بثلاث بنات أو أربع بنات فرباهن وأدبهن كانت له حجاما وسترا من النار. قل سيدنا عمر: ولو كان اثنان يا رسول الله، اثنتان يا رسول الله، قال: ولو كانت واحدة، قال: ولو كانت واحدة. فالبنت وإن كانت واحدة ثم يربيها ويؤدبها ويعلمها وتمشي على الطريق المستقيم على وسطية الإسلام، فهذا تكون له حجابا وسترا من النار. ثم بعد ذلك يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يأتي بالذكور ويجعل من يشاء عقيما. ساعة العقم هو
نعمة
الله افتح لنا، يعني النعمة كبيرة.
نعم.
بدليل أن العبد الصالح لما كان مع سيدنا موسى الطفل الجميل الوحيد أبويه وجاء بعد اشتياق للإنجاب قتله سيدنا الخضر. قال لقد جئت شيئا نكرا، ماذا فعل؟ فلما أطلعه بعد ذلك كان في علم الله لو عاش هذا الولد فسيكون سببا في كفر أبويه، فيجعله من يشاء عقيما. الله سبحانه وتعالى في البداية قال يهبوا،
نعم،
وعند العقم قال يجعل،
فالأصل هو
نعم نعم. فالأصل لأن الإنسان الذي يتزوج يطلب من الله سبحانه وتعالى الهبة، ولذلك سيدنا زكريا لما طلب من الله سبحانه وتعالى الولد، ولكن تعالوا يعني الناس اللي هم يعني لم يقدر لهم أن يكون عندهم إنجاب، تعلم من سيدنا زكريا، طول ما أنت زعلان من ربنا مش هيجيب لك الولد، طول ما أنت زعلان من ربنا إزاي ما يجيب ليش ولد، مش هيجيب لك الولد، لو رضيتي سيأتي الولد. ولذلك متى يعني تحل العثرات، متى تحل، متى يفرج الله سبحانه وتعالى الكروب؟ إذا رضي الإنسان وسلم.
نعم.
فسيدنا إبراهيم لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يذبح ولده إسماعيل متى جاء الفرج؟ فلما أسلم وتله، أسلم الأمر لله وهينفذ الأمر وتله للجبين، جاء الفرج من الله تبارك وتعالى.
متلقى اتصال أبو علي من السعودية، مرحبا. أي نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أخبارك شيخ إسماعيل؟
الله يبارك فيك وخيرا جزاك.
جزاك الله خير ومنور الشاشة.
بارك الله فيك.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
وأتمنى لك، أتمنى منك الدعاء. وكيف حال الدكتور؟
في نعم الحمد لله.
أمامك الله خير.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
والله كان عندي بس سؤال، هو في آية في القرآن بتقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا.
نعم.
فكنت عاوز اعرف بس هل هي قراءة وقراءة نعم. صحيحة معترف بيها؟
نعم نعم.
هذا السؤال نعم. الاول. السؤال الثاني ما حكم القرآنيين الذين ينكروا السنة واذا قيل لهم يعني تكلموا واذا يعني اردنا ان نبين لهم فضل السنة وان السنة يعني قاضية على القرآن فيقولون لا ليس علينا الا القرآن، فما حكم الدين فيهم؟
احنا اجبنا على هذا السؤال، الدكتور هشام اجاب على هذا السؤال. طبعا هؤلاء الذين بارك الله فيك، جزاك الله خير أولا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يغفر لنا ولك ويثبتنا وإياك. وكلمة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفتثبتوا كلاهما قراءة صحيحة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة متواترة. وأما السؤال الثاني فقد أجبنا عليه من فضل الدكتور هشام، وتتابع الإعادة إن شاء الله في 6 صباحا بتوقيت القاهرة، وحتى يعني نغتنم الدقائق الباقية في لفتات أخرى.
فإحنا كنا نتكلم إن رب العالمين سبحانه وتعالى يأتي الفرج من الله تبارك وتعالى إذا رضي العبد.
نعم.
طول ما العبد غير راضي يعني ومعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى فيه
لن يأتي.
فلن يأتي. ولذلك جاء في الحديث القدسي عن رب العزة سبحانه وتعالى من لم يرضى بقضائي ويصبر على بلائي فليخرج من تحت سمائي وليعبد ربا سواي.
لا إله.
ولذلك سيدنا زكريا عندما طلب الولد من الله عرض الأمر بكل أمانة، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، أو أساسا ليس فيه للولد، وزوجه كذلك ليس فيها للولد، وبلغ من الكبر عتية واشتعل الرأس شيبا، فلماذا تدعو الله ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالية من ورائي. أسمع الآيات الجميلة دي من شيخنا.
الله يكرمك.
فضل.
طيب في اتصال
فضل. فضل.
طيب اتصال. أي نعم. الحاجة حمدية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
يا مرحبا يا اهلا وسهلا.
انا والله دائما اسمع لإليك حضرتك والله.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
جزاك الله كل خير على البرنامج الجميل ده، والله حاجة جميلة.
اسأل الله القبول.
انا كل يوم الحمد لله بقعد اقرأ قرآن مع حضرتك.
الله يبارك فيك.
والحمد لله رب العالمين، ربنا يتقبل منا جميعا.
اللهم
يا رب.
امين. اللهم امين. جزاك الله خير.
انا بدي اسال سؤال لحضرتك.
اي تفضل.
عن السنة النبوية بس، عشان انا زوجي يعني مش عارف السنة النبوية كويس، وانا مش قادر اقنعه خالص. مش عارفة اعمل ايه والله يا فضيلة الشيخ.
طيب يجيبك على هذا السؤال الدكتور هشام جزاك الله خيرا على حرصك، واسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا التمسك بالسنة حتى الممات.
نعم، في الحقيقة كما قلنا ان السنة هي مركز القرآن. يعني من أعلمنا عن الإسلام وعن رب الإسلام وعن القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة كما قلنا إنها بقية، فمن أنكر السنة فقد خرج عن التوحيد، ومن لم يعترف بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد خرج أيضا عن التوحيد. هو إمام الموحدين، وهو إمام المتقين، هو إمام العابدين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين صلى الله عليه وسلم. فلماذا ننكر السنة؟ لماذا يلعب الشيطان بنا؟ هو يريد أن يخرجنا عن دائرة التوحيد بأننا ننكر السنة، بأننا لم نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه الصحابة أكثر من أنفسهم. ألم يقل أبو بكر الصديق بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ والحبيب صلى الله عليه وسلم والله إنني في دهشة من أمري، أن إنسان يعني يأتي الخير على يديه ثم ننكره. ده الله سبحانه وتعالى أمرنا بتوقيره، وأمرنا بأننا نعزره صلى الله عليه وسلم، بأننا نوقره صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بما لم يأتي به أحد من العالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم معه مفتاح الجنة. يا من تنكر السنة، حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بيده مفتاح الجنة. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، ووجد أن بعض الصحابة في مقدمتهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يتذكرون في فضائل الأنبياء والمرسلين، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لقد سمعت كلامكم وعجبكم، آدم اصطفاه الله وهو كذلك، وإبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى كليم الله وهو كذلك، وعيسى كلمة الله وهو كذلك، أما أنا حبيب الله ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرق حلق الجنة فأدخلها ومعي فقراء المسلمين يوم القيامة ولا فخر. كيف تنكر السنة والناس يوم القيامة يذهبون إلى آدم اشفع لنا عند ربك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هذا الموقف المهيب، تبنو الشمس من رؤوس العباد، تذهب الخليق إلى آدم: اسمع يا من تنكر السنة، ويا من تريد أن تبتعد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، لن تدخلها إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن أختم بهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم تذهب الخليق إلى آدم: اشفع لنا عند ربك، فيقول: لست لها. إبراهيم موسى: لست لها. اذهبوا إلى محمد فإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيسجد تحت عرش الرحمن ويقول كلمات يفتح الله بها عليه، فيسمع النداء من قبل الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع وتكلم يسمع لكلامك، فيقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي، إن قد وعدتني بأنك ستعطيني حتى أرضى، وعزتك وجلالك لن أرضى واحد من أمتي في النار. فيقول الله له: يا محمد أخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله، فيقول: يا أمة لا إله إلا الله، خرجوا من النار وادخلوا الجنة برحمة الله وبشفاعتي. وأختم: يا من تنكر السنة، إن الله أمرنا بالصلاة فلم يصلي، وبالزكاة فلم يزكي، ولكن عندما أمرنا أن نصلي على الحبيب قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
بارك الله فيك دكتور هشام على هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتك يوم القيامة، وأن ينفع بك وبعلمك ويرفع قدرك ويعلي شأنك وجميع السامعين. ونسأل الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء وفي نهاية اللقاء أن يعيد لنا هذه اللقاءات المباركة إن شاء الله بعد ما تأتي من السفر، وإن شاء الله يكون لنا لقاء وأكثر من لقاء إن شاء الله بعد ذلك. ونهاية اللقاء نشكر كل المشاهدين وكل المشاركين، على أمل اللقاء غدا بإذن الله تبارك وتعالى في ختمة حفص، في ثم نبدأ برواية شعبة إن شاء الله في الأسبوع المقبل إن شاء الله. نترككم في رعاية الله ونصلي ونسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.